إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد لنا وقفة في كتاب الله عز وجل عند آية عظيمة يحتاجها المسلم في حياته، وهي قوله جل وعلا: عليكم السلام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول هذه الآية يا أخواني آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، ويخاطب المولى سبحانه وتعالى عباده وأوليائه المؤمنين، ويأمرهم لأمر عظيم وهو وقاية النفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ووقاية النفس يا أخواني تكون بالامتثال لأمر الله والابتعاد عن محرماته جل وعلا. وفي هذا يتبين لنا يا أخواني أنه ينبغي على الإنسان أولا أن يبدأ بنفسه وأن يقي نفسه من النار، ثم بعد ذلك يبدأ بمن حوله وهم أقربهم إليه وهم أهله. هو أنفسكم وأهليكم، والأهل هي الزوجة والأولاد، ويدخل معهم الأرحام ومن يعني أقربائه. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. فينبغي على الإنسان أن يأمرهم، عليكم السلام، أن يأمر أهله لطاعة الله والابتعاد عن محرماته جل وعلا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا شأن الأنبياء يا أخواني، أنهم أولا يبدأوا بأنفسهم، ثم بعد ذلك بأهليهم، ثم بمن حولهم، يأمرونهم بتقوى الله. كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فصفة الأنبياء أخواني أنهم يأمرون أهليهم بطاعة الله، ويمتثلون لأمره، ويبتعدون عن محرماته جل وعلا. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه صفة يا أخواني في كل الأنبياء، أنهم يبدأون أولا بأنفسهم بتقوى الله والامتثال لأمره، ثم بعد ذلك بمن حولهم. وكذلك هي صفة للصالحين، فالصالحين يا أخواني أولياء الله عز وجل يبدأون بأنفسهم ثم بعد ذلك بمن حولهم، بل يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة، ويحرصون على الذرية الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى واصفا عباده وأوليائه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما سئل قتادة قرة أعين في الدنيا أم في الآخرة قال في الدنيا، يسألون الله الذرية الصالحة حتى يقر أو تقر أعينهم في الدنيا. فالمؤمن يا أخواني أقول يحرص على الذرية الصالحة. فلذلك ينبغي علينا أولا يا أخواني أن نبدأ بأنفسنا بتقوى الله، ثم بعد ذلك نأمر بمن حولنا من الأهل والأولاد. ولذلك كما ذكرنا أن المؤمن يحرص على الذرية الصالحة، فالذرية الصالحة لها فوائد عظيمة، فمن أهم فوائدها فيها يا أخواني تحقيق العبودية لله عز وجل. فإذا ربى الأب ابنه على طاعة الله فنشأ هذا الطفل في طاعة الله عز وجل، تحقق معنى العبودية لله واستمر بذلك، وهذا هو الغاية منه والهدف منه. وكذلك من فوائدها كذلك الصدقة الجارية للأب، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فالولد الصالح إذن هي صدقة جارية للعبد. فلذلك أقول أن المؤمنون يحرصون على الذرية الصالحة. ولذلك هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الذرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الحديث. فالأب لا شك أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تربية أبنائه، هل قصر في تربيتهم أم لا؟ ولهذا كان حديثنا هذه الليلة هو حق من حقوق الأبناء، وهو التربية، لأن الأبناء يا أخواني لهم حقوق قبل الزواج وبعد الزواج. فحقوق الأبناء قبل الزواج أولها أن يتزوج الرجل مبكرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فينبغي على الرجل أن يتزوج مبكرا حتى يستطيع أن يربي أبنائه التربية الصالحة والنفق عليهم. ومن حقوق الأبناء كذلك قبل الزواج أن يختار الرجل الزوجة الصالحة التي تعينه على طاعة الله وتعينه في تربية الأبناء. فالزوجة الصالحة يا أخواني هي التربة التي ينشأ بها الابن والطفل. فليحرص إذن الرجل على المرأة الصالحة أو التربة الصالحة حتى تزرع وتثمر هذه الذرية بالثمار الطيب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث: اظفر بذات الدين تربت يداك. فمطلوب من الرجل أن يحرص على المرأة الصالحة لأنها تعينه أقول في تربية أبنائه. ومن حقوقهم كذلك قبل الولادة أو قبل الزواج الدعاء لهم، سواء كان الدعاء عند الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقضى بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا. فيكثر من الدعاء لأبنائه بالذرية الصالحة، لأن دعاء الوالد للولد مقبول ومستجاب عند الله سبحانه وتعالى، فهذا حق من حقوق الأبناء أن تدعو لهم. أما حقوقهم بعد الولادة أو بعد الزواج فهي كثيرة كذلك، كالتسمية الحسنة والعقيقة والختان والنفق عليهم، ومنها التربية، هذا حق من حقوق الأبناء، التربية الصالحة، أن يربي ابنه تربية صالحة. وبلا شك أن الأب له دور عظيم في تربية أبنائه أخواني، فهو الذي يحدد له المسار من أول الطريق، إما الخير وإما الشر، كما جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففي هذا يتبين لنا أن الأب له دور عظيم في تربية ابنه، فلذلك يحرص الأب على أن يربي ابنه تربية صالحة. ولا يخفاكم يا أخواني أن يعني الكثير منا يعاني الآن من كيف يربي ابنه تربية صالحة، خاصة في هذا العصر البعيد من عهد النبوة المليء بالفتن والذنوب والمعاصي. والكثير منا يا أخواني كذلك يعاني من الجفاء الذي هو بينه وبين ابنه، أو العقوق من أبنائه، وهذه لها أسباب كثيرة، لها أسباب كثيرة يا أخواني. ومن أهم هذه الأسباب هو انشغال الأب عن الأبناء، فإذا انشغل الابن أو الأب عن ابنه بلا شك أنه ينحرف، حتى ولو كان انشغاله بطاعة الله كالدروس والعمل بما يحب الله عز وجل ويرضاه من السفر في اللجان وبناء المساجد وفعل الخيرات كثير، فإذا كان في هذا انصراف عن أبنائه وانشغال عنهم ويؤدي إلى انحرافهم بلا شك هو مسؤول أمام الله وهو مقصر. فلذلك ينبغي على الأب أنه دائما يلازم ابنه. ومنها كذلك يا أخواني يعني من أسباب انحراف الأبناء انحراف الآباء أنفسهم أمام أبنائهم، فحينما يعصي الأب ابنه يعصي الله عز وجل أمام ابنه بلا شك هذا يؤدي إلى الجفاء وإلى الخصومة ما بين الابن وأبيه. فالابن لما يرى والده يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يفعل المحرمات بلا شك أنه سوف يكره هذا الأب ويعصيه. فإياك إياك أن تعصي الله عز وجل في السر والعلن، فإياك أن تعصي الله أمام أبنائك، فهذا فيه يعني أثر عظيم على الأبناء. أقول أن الأسباب يا أخواني في انحراف الأبناء كثيرة جدا، ولكن ندخل في يعني صلب الموضوع، وهو كيف يربي الأب ابنه، خاصة أقول في هذا الوقت وفي هذا العصر. هناك يعني مقولة تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أعلم مدى صحتها ولكن معناها صحيح، وهي بالحقيقة يحتاجها المؤمن وتغنيه عن كثير من المؤلفات ومن الكتب التي تتحدث عن تربية الأبناء. مقولة سطر واحد ولكنه عظيم أقول يا أخواني، ويقول عمر رضي الله عنه في تربية أبنائه أو في تربية الأبناء، يقول: لاعب ابنك سبعا. هذه احفظها وطبقها ففيها الخير. لاعب ابنك سبعا، بمعنى حينما يولد الطفل حتى السابعة من عمره هذه الفترة فترة مداعبة وملاعبة مع الأطفال، والمقصود منها ملازمة الأبناء في هذه الفترة حتى تتولد المحبة، لأن الطفل في هذا يعني فترة لا يعامل بمعاملة الجد، صبي صغير أقل من السابعة، يغلب عليه اللعب واللهو، فلا تأمره بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وغيرها من ما أمرك الله، ما يعلم ولا يعرف حقيقة هذا الأمر، ويغلب عليه أقول اللعب والمداعبة. ففي هذا ينبغي على الأب أنه دائما يلاعب ابنه. لذلك لو عرضنا هذه المقولة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يداعب الأطفال أقل من 7 سنوات، ما كان يعاملهم معاملة الجد، فكان يمر ويراهم ويمسح على رؤوسهم ويقبلهم ويدعو لهم ويحتضنهم ويداعبهم، بل ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته أطال بالسجود، فلما رآه الصحابة أحد الصحابة فرأى الحسن والحسين وهم صغار أقل من السابعة على ظهره كالراحلة يلعبون ويمزحون، فيطيل صلى الله عليه وسلم السجود، وهذه الإطالة طارئة ليست من السنة، يعني الإنسان أن الإمام يطيل بالسجود، ولكن في الظروف الطارئة كهذه مثلا فأطال صلى الله عليه وسلم في السجود حتى لا يقطع على الحسن والحسين لعبه، يعني مزاحهما واللعب. وكذلك كان يداعب الطفل يا عمير ما فعل النغير وغيرها كثير. كذلك لو عرضنا هذه المقولة على فعل عمر، والكل يعلم منكم من هو عمر، ذاك الخليفة الذي يغلب عليه الحدة والشدة رضي الله عنه، وكان إذا سلك في فج سلك الشيطان في فج آخر، وكانت النساء يعني يذهبن ويهرولن من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عمر عليهم من شدته. كان في خلافته رضي الله عنه قد وضع أبنائه على راحلته في البيت، فمر بعض الصحابة فرأوا عمر يفعل ذلك فاستصغروا ذلك من عمر الشديد يفعل هذا، فلما رآهم عمر قالوا أتفعل ذلك وأنت أمير المؤمنين تضع أولادك على ظهرك الراحلة؟ قال نعم، إن كنت في البيت كن صبيا، وإن كنت مع الرجال فكن رجلا، في البيت مع الزوجة مع الأولاد كن صبي بالمداعبة والضحك واللعب، وهذا اللعب فيه تربية لهم فيغرز المحبة، يتعلق الطفل يا أخواني في الأب وفي الأم. وسنة الله عز وجل في خلقه أن الإنسان ينقاد لمن يحب، فإذا حبك ابنك ينقاد لك بعد ذلك ويفعل كل ما تأمره، وهيهات هيئات أن تأمره بأمر وهو لا يحبك أن ينقاد لك، هيهات عليكم السلام. وما يحصل الآن هو خلاف ما نقول، فنجد أن الآن يا أخواني أننا نقصر مع أبنائنا في هذه المرحلة، فحينما يولد الطفل لا يجد إلا الخدامة تحتضن وتهتم في رعايته وشؤونه حتى يكبر، وإذا استيقظ من الصباح تهتم فيه بطعامه وشرابه، ثم بعد ذلك تعطيه للسائق ما شاء الله، والسائق للمدرسة الروضة، ومن المدرسة عند المدرسة للسائق ومن السائق للخدامة والخدامة للمساء تهتم فيه وهكذا. فيعيش الطفل في هذه الفترة بعيد عن والديه، لا يعرف إلا الخادم الخدامة والسائق، فكيف ينقاد لك هذا إذا كبر؟ كيف يحبك؟ مستحيل. لذلك الآن كثير يعني من الآباء يشتكي ومن سفر الخدامة موعد سفرها، والسبب لتعلق الأبناء فيها، بينما إذا هو غاب أو أمه غابت ما يتعلق ولا يسأل عنها الطفل. وبعد ذلك إذا كبر يقول ابني ما يصلي أو ابني ما يحبني أو بنتي ما تبي تتحجب، أنا ما تعرفك مشغول. الأب ما شاء الله يؤدي رسالته في الدوانية مع الشباب تنجفة، وهذه ما شاء الله تؤدي الأم رسالتها، البيجر بيمينها وعلى شمالها التلفون النقال، والطالب الحقوق السياسية مع حقوق المرأة مع حقوق المرأة شيء الضحى مدري إيش داشة طالعة في البيت، والأبناء عند الضحايا المساكين عند الخدم طيق وضرب، ويسقونهم أجلكم الله من النجاسات، ويربونهم بالتربية الخاطئة النتنة بالعقائد الفاسدة، وبعد ذلك يشتكي إذا كبر قال ابني ما يصلي. طيب ما يصلي، متى عرفك عشان يصلي؟ متى أمرت بالصلاة؟ لاعب ابنك سبعا، اكثر المداعبة معه، أعطيه رغباته، أكثر له من رغباته، لا تمنعه، لأن هذا يتولد أقول المحبة بينك وبينه. يعني أذكر أخواني كنا عند الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه عبد الرحمن عبد الصمد، وكان معي الشيخ سليمان معرف يا أبو عبد الرحمن، كان عند أبناء صغار 7 سنوات تقريبا، فاحنا جالسين عند الشيخ، فوضع الشيخ معروف الشيخ أبو يوسف بكربة مع فقرة رحمه الله، فوضع يعني الحب وما الحب ما أدري إيش، فجو ابناء أبو عبد الرحمن فخذوا الحب حبة حبتين ثلاثة أو حلاوة وكذا، وقام يحطوا في مخابيهم وين حلاوة أطفال، فأخذ أبو عبد الرحمن يمنعهم ويزيرهم لا عيب ما عيب، الشيخ رأى قال ما تفعل هذا، فذهب الشيخ ولده جاب كيس كل حلاوة يأخذها، قل حق الأولاد البيت تودونه خذوا بيتكم، خذوا كيس كبير كل حلاوة حق الأولاد كلها، ما هم صدقين الأولاد، قل ما تمنعهم هالسن هذا ما تمنعهم، أعطهم حلاوة كاكاو ما أدري إيش أعطه، خلي يحبك يتعلق فيك. المداعبة يا أخوان، لاعب ابنك سبعا، 7 سنوات مداعبة ففيها الخير العظيم، يتعلق الطفل في قلب يعني أبيه. ثم بعد ذلك قال رضي الله عنه عمر ثم أدبه سبعا، أي من 7 إلى 14 تأديب، تدخل مرحلة التعليم والتأديب، تبدأ تعلم الصلاة وتعود على الصيام وتغرس فيه يعني الأخلاق الحميدة وتسجر من الرذائل، تبدأ ولا تخشى عليه، وأعطيه ما شئت من المعلومات، ففي هذا السن يستطيع الطفل حتى أن يحفظ القرآن كله، يحفظ القرآن كله في السن من 7 إلى 14. كلما أكثرت بتأديبه كلما كان حسن في هذه الفترة، يحفظ ويطبق من غير علم، ولكن التدبر والعلم يأتي بعد 14، فلا حرج تنغرس فيه الصلاة والصيام وغير ذلك. ولو قارنا يعني هذا الكلام بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، كما جاء في أبو داود مروا صبيانكم في الصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. 7 سنوات تعلم الصلاة يا أخوان، تعود على الصلاة،
والبنت تعودها على الحجاب وعلى الحياء، وأنها ما تدخل عند الرجال 7 سنوات فما فوق، ما تعودها، تجلس ما بين الرجال وتضحك مع الرجال. ما نقول بالزجر وبضرب، لا، ولكن بنصح وبيسر حتى تميز أن هذه المجالس ليس مجالسها عند النساء. وكذلك الطفل 7 أو 8 أو 10 لا بد أن يتعود أن ما يجلس عند النساء، ليست مجالسه هذه، ويعود كيف يحترم الكبير ويحترم يعني الجار ويحترم المعلم ويحترم ويحترم أمور كثيرة، وتغرس فيه الصدق وغيرها من الأخلاق الحميدة. ولو نظرنا يا أخوان إلى حالنا الآن نجد العكس، هذه الفترة ما في مراقبة على الطفل، ما في مراقبة عليه، بل بالعكس نشجعه على يعني الرذائل. فتجد الابن ما يصلي في هذه الفترة، لا حرج، طفل ما زال 7 8 سنوات 10 سنوات طفل، مجرد نوديه المسجد صلاة الفجر 10 سنوات 11 لا تروجها، تعقدون الولد. البنت 7 سنوات 8 سنوات تحجبوها، عيب، تبغى خليها تستانس ترقص وتلعب تضحك، لاحق على الحجاب، لاحق، خطأ، هذا كله تجنيه في النهاية، والله تجنيه. أحد الشيبان يا أخواني جانا في المسجد يعني وارم عينه، خير يا أبو فلان؟ عسى ما شاء. قال والله ابني جاب بوكس. ليش؟ جودنا لابنه ما يدخل من الباب، عود مراهق كبير، ما هو عيب تضرب أبوك في الطريقة؟ قال أبوي قليل الأدب. ما شاء الله قليل الأدب، ليش قليل الأدب؟ قال يجيني بيصحيني حق صلاة الفجر، يفتح الليت ويبطل الباب على كيف، يبطل الليتات، قوم صل صل ويجر فينا، يزعجنا من نعرف ننام، ما يب حكمة وأدب، بس حب راسنا، تفضل جزاك الله خير، قوم صل بهدوء، أعطيناها ندبة شوية. فلما سألنا الشايب قالوا والله يوم صغير ما علمناه الصلاة، الحين قاعد نعلمه، الحين قاعد نأمره بالصلاة، ما شاء الله 17 سنة مخليه نايم في البيت على راحته ما يصلي، بعدها تقول تعال تفضل صل، وين يجيك صلي؟ معاكسات ويلحق النساء ومدري ايش، وبعدها تقول حرام، رقص وغناء يسمع كلها الأغاني تعشش في صدره، وبعدها تقول الغناء حرام، كيف يتركه؟ يتركه صعب، يعاني، حتى الممات يعاني، يسمع موسيقى ما يستطيع أن يتركها، ما يستطيع 15 سنة 20 سنة يسمع، ولا تقول له حرام، من الصعب. وهذا ما نجده يا أخوان، يقول الآن الابن في هذه المرحلة يرفع صوته على المدرس، يضرب المدرس، والأب يشجعه، يرفع الطفل في السن صوته على الأم ويشجع الأب، نعم أصبح رجل ما شاء الله، زين، ارفع صوتك، اضرب أمك، اضرب عمك، اضرب جارك، ما شاء الله، يراه يكذب، يراه يسرق، يراه يفعل ما يزجره، وما زال صغير. هذا خطأ يا أخوان، لاعب ابنك 7 ثم أدبه 7، تأديب يا أخواني. يقول الإمام أحمد رحمه الله، جاء يعني في سيرته العطرة وهو نشأ يتيما، يقول رحم الله أمي حفظتني القرآن قبل 10، وكانت حينما بلغت 7 من عمري كانت تسخن لي الماء أي في الشتاء وتذهب بي إلى المسجد تنتظر يصلي، 7 سنوات يا أخوان. وحينما بلغت 14 جمعت لي المتاع وقالت اذهب واخرج واطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يلا مالك جلسة عندنا. فيقول ذهبت إلى مكة ولا أدري أين مكة، والله مترجل على غدا 14 سنة. هذه المرحلة مرحلة تأديب، ولا نقول هذا الكلام يعني هو كان فعل الأولين فقط يحفظون القرآن أقل من 10، حتى في وقتنا الآن، حتى في وقتنا نسمع أن هناك من عمره 9 سنوات حفظ القرآن كله. إذن أدب ابنك في هذا السن، ما تستطيع مشغول لأشغالك احرص على من يؤدبه، في هناك دروس من الشباب، في هناك تحفيظ قرآن، في دروس علمية، حرصها أن لابد يكون بزجر وضرب تضربه إذا يعني رفض. إلا تحضر هالمجالس، إلا تحضر هذه الدورة تنتهي منها، هو يغلب عليه اللعب، ما يفهم أصلا الدرس هذا. خلي يحفظ المتون، خلي يحفظ مع الشباب، خلي يحفظ من القرآن، هذا تنفع تغرس فيه الفضيلة. فلذلك كذلك نحن ينبغي علينا يا أخواني أن نهتم في أطفالنا، ولا بد أن يكون هناك برنامج كامل لأبنائنا في هذه المرحلة من 7 إلى 14. لا بد يكون لهم برنامج كامل، كما للكبار لهم برنامج ديوانية ودروس ومناهج وطلعات، كذلك الأبناء من 7 إلى 14 لازم كلهم منهج، برنامج كامل من طلعة ومن دروس ومن تحفيظ ومستوى أول ومستوى ثاني وثالث وهكذا، كالمدارس سنة أولى وثانية وثالث ورابع حتى يصل الجامعة. أنت كذلك في المنطقة سوي دروس مستوى أول بالعقيدة وثاني وثالث ورابع وهكذا، تستمر تغرس في هذا الفضل، يخرج أسد بعد ذلك في المنطقة كما جاء الإمام أحمد. بعد ذلك بعد 14 سنة يطلب العلم، من يتحدى بعد ذلك بالعلم؟ يكفيه المسند، يعني ألف بسرعة وبعجالة 40,000 حديث كان يحافظه بسرعة، هذا 40,000 حديث بعجالة كاتبة، من يحفظ الآن 40,000 حديث؟ والكل منكم يعلم من هو الإمام أحمد. إذن لابد نهتم يا أخواني في الأبناء في هذه المرحلة. ثم يعني بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه في مقولته الأخيرة، قال ثم اصحبه سبعا، ثم اصحبه سبعا، أي من 14 إلى 21 صحبة. ما يكون ابن، يكون صديق معك. وهذه كما يقولون يعني علماء النفس أخطر مرحلة، وهي مرحلة المراهقة. تغير الصبي أصبح رجال خلاص بلغ، وتغيرت البنت أصبحت امرأة من 14 حتى 21. بدأ الطفل في هذه المرحلة أصبح رجال، بدأ يخرج الآن، ما يجلس في البيت الرجل، الطفل في هذه المرحلة ما يخرج خلاص انطلاق. والبنت لابد تعود في هذه المرحلة الإقرار في البيت، ما تخرج إلا للضرورة، لازم تعلمها. لذلك نجد يعني هدي نبينا صلى الله عليه وسلم صحبته مع أطفال الصحابة في هذا السن، حتى أنه يصحبهم للجهاد، الجهاد على الكفار. إذا أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم أمر بالصبية من 14 فما فوق، اصطفوا أمامه وأخذ يختار منهم من يستطيع بحمل السلاح ويصحبهم معه حتى في القتال، قتال أبو جهل وأبو لهب وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يصحب ابنه عبد الله وغيره حتى في مجلس الشورى في خلافته، إذا جلس ومعه كبار الصحابة كعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، كبار الصحابة، كان يجلس معهم عبد الله بن عمر الطفل الصغير توه ما زال أقل من 20 تقريبا، يجلس معهم يسمع كيف يعني الرجال يتحاورون في قضايا الأمة. فاصحب، فأينما تكون يكون معك حمك الله، فإن كنت في المسجد يكون معك، وإن كنت في ديوان يكون معك، وإن كنت في التكان يكون معك، وإن كنت في سفر يكون معك، وهكذا. والأم كذلك لبنتها أينما ذهبت يكون معها، لأن لما تذهب إلى المسجد أو إلى الديوانية أو إلى التكان تعلم ابنك، يتعلم منك كيف تعامل الرجال، من هم أصحابك اللي بالمسجد قاعد معاهم هالطيبين، فقاعد تغرس فيه من حيث ما يشعر أن لابد من الصحبة هم الصالحين. لما تدخل في ديوانية تجلس مع الديوانية يتعلم من كيف الجلوس في الديوانية والأدب بالحديث مع الناس، فأنت ما تجلس في مجالس فساق وقاعد تجلس لعب جنجفة ومدري ضاعت واخر، لا، وإنما قاعد تجلس في مجالس فيها ذكر الله، فيكون معك يتعلم من هذه المجالس، هي مجالسك. لما تبيع وتشتري يتعلم من كيف تبيع وكيف تشتري بالأمانة وبالصدق، تكتسب هذه الأموال بالحلال، يتعلم من كيف تكتسب تصرف أموالك بالحلال، يعرف كيف تتصرف الأموال. لما تسافر يكون صحبة معك، أنت وين تسافر؟ قاعد تسافر لندن البارات، ما قاعد تذهب المكة، مكة والعمرة والحج مدري وين. فيتعلم منك أن السفر ما يكون لسفر لطاعة، سفر لطاعة لله عز وجل أو لضرورة علاجة وغيره. يتعلم منك، يتعلم كيف لما تخرج وترى امرأة يعني متبرجة أمامك تستغفر الله وتغض بصرك، يرى منك ذاك يتعلم، يتعلم أن يغض بصره ولا ينظر أن هذا حرام، لأن هذه الفترة فترة المراهقة، خلاص غلبت عليه الشهوة وتغير حاله وجسمه، ويغلب عليه الخروج من البيت الولد، فلا بد أن يعلم. وكذلك الأم لبنتها يا أخواني، لما تخرج وين تجلس؟ مجالسها في الأسواق، وإذا ذهبت إلى السوق تذهب لحاجة، فترى البنت أمها كيف تشتري، ما تكلم الرجل وتضحك مع الرجل فساتين قصيرة مدري إيش أمامه، ما فيه بأدب وباحترام بضوابط شرعية. لما تجلس مع النساء في مجالس النساء، كيف زوجك لما تجلس الآن دوانية وفي دروس تحضر، تعرف أن هذه المجالس تبعد عن مجالس السوء، وهكذا وتعود أنها ما تخرج إلا للضرورة، الأصل الإقرار في البيت. ونحن الآن على العكس من ذلك، الابن في هذه المرحلة يا أخوان أول ما يخلص قل لا ما تنفع جامعات الكويت، توه مراهقة 18 سنة خالص الثانوي، لازم أمريكا تروح هناك تدرس عشان ترفع رأسي أمام الناس أن ولدي يدرس بأمريكا ما شاء الله. أو 14 سنة تخليه، أو 18 سنة تخليه في أمريكا 7 سنوات، يأتيك والله مدمن مخدرات ومدمن من الرذائل، خلاص علماني يأتيك علماني بحث ثلاثي، تعال عاد يقنع فيه أن اللي خلقه الله، وأن تعال وين تقنع فيه ما يقتنع، وإن كان اسمه محمد اسمه عبد الله ما يقتنع، ما يقتنع بوجود الله عز وجل، تربع على الشرك والضلال هناك. والبنت ما شاء الله الآن بدلا نعلمها على الإقرار في البيت، على طول تضرب هذه السيارة وهذا السويش، يلا توكل على الله، روح الجامعة روح المدرسة روح مدري وين ما شئت. طيب قلنا الجامعة ضرورة بتروح وتيجي، طيب غير الجامعة، الآن صلي الفجر قاعد تشوفهم البنات أبو 19 سنة بالشوارع والسيارات. أحد إخواننا الطيبين من الشباب صلاة الفجر جاءنا فزع، أنا عسى ما شارب أبو فلان إيش فيك؟ قال بغي يخطفوني البنات والله، أفا يخطفوني كنت رجال إيش كبرك؟ قال أي والله أبو عبد الله، أنا ويا الشيخ ناظر كنا ويا قاعدين معه، رجال إيش كبره أبو عيال ما هو طفل، والله بيخطفوني يا جماعة جماعة. وقفوا عند المسجد قال لا تركب يلا جروني إلا تركب معنا بنات، خافوا ربكم طلعوا لحيتي يا جماعة خلنا راح أصلي الفجر، والله عيب يقول لهم إلا ترصاد يلا، والله إحنا قاعدين نضحك إنه يمكن يمزح، وإحنا خارجين من صلاة الفجر ولا قاعد يمرون علينا بالسيارة، قلت شو هذا ما شوفوا ينتظرون الظهر 19 سنة 24 ساعة تجي الفجر للصباح ليه الحدود هناك تمر عليه المناسب تشوفوا منها بسياراته ما شاء الله، وانا رايح الجامعة رايح حق صديقتي رايح مدوين، وبعدين تقول لها تعالي لما تعالي تحجبي ولا تعالي قاعدي في البيت لا تطلعين، والله ما تطلع، انا علمتها انت خلاص خلاص علمتها. ثم اصحبه سبعا بمعنى من الرابعة عشر اخوان لها 21، هذه صحبة معاك اينما كنت اينما كنت، لان هذه اخطر فترة، فترة المراهقة، إذا لم تصحبه تلقفته يعني أيدي الشياطين الإنس والجن، والله يجيك باكر مدمن مخدرات. الآن الإحصائية اللي يقولون عنها بعد التحرير يعني النساء يعني زباين المخدرات أكثر من الرجال، النساء أكثر من الرجال بعد التحرير عندنا ما شاء الله، ترويج المخدرات لهم والزباين اللي يبيعون يشترون، سم ينتشر عند الآن نسأل الله السلامة. فكيف تأمن على ابنك ما تدري عنه في هالسن؟ لابد يا أخواني الصحبة معه. لذلك قال عمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك دعه يفعل ما يشاء. خلاص بعد 21 سنة قال خلاص لا تخاف عليه، فإنه أصبح صورة منك، فلو مت ما فقدك أو ما فقدتك زوجتك، لا تخاف. لو تموت لا تخاف على زوجتك وبناتك، عندهم رجال اللي هو ولدك، 21 سنة مربيه أنت، ما هو لعب، أسد في البيت، لا تخاف عليه. يستطيع أن يقوم في تربية يعني أخواته. 21 سنة يا أخوان، ما تخشى عليه بعد ذلك أنه يسافر للخارج، 21 سنة يسافر بدري وين، يتزوج، خلاص ما تخاف عليه، لأنه أصبح رجل صالح. بدأت معه بالحب، فلذلك ما ينقطع عنك 7 سنوات، أول 7 سنوات بالحب ما ينساها هذه 7 سنوات. أنت الآن ما تنسى يعني كما يقول مرحلة الطفولة هذه، ما تنساها، تعلق في ذهنك. ف7 سنوات أحبك، لذلك لما تعجز ما يضعك بالشارع أو عند العجزة كما ترى الآن عقوق الوالدين، خلاص يكون معك. إذا نقول يا أخواني هذا لابد أن نحفظ هذه المقولة ونحاول على قدر استطاعتنا تطبيقها. لاعب ابنك 7 ثم أدبه 7 ثم اصحبه 7. نكتفي بهذا وأقول قولي هذا، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا وإياكم. نعم، وبلا شك أخوي الكريم يعني الأب لابد أن يكون حكيم مع أبناءه ومع بناته، لأنه هو القوام في الأسرة، ويعني هو في محل الاقتداء في أولاده، وحتى أهله تقتدي فيه. فلذلك لابد أن يكون دائما تصرفه بحكمة وفي عقلانية. فما قلناه ينطبق يعني كما قلنا، يعني الطفل لما يصبح من 7 تنتهي مرحلة اللعب، مو معنى ذلك خلاص ما في ابتسامة ولا في ضحك ولا في لعب معه، تمزح وتضحك معه بس بحدود غير ما كان في السابق. حتى أبو يعني سن يعني 20 سنة، 19 سنة المراهقة، مو معنى أنه خلاص أصبح رجل ما في ابتسامة ولا في ضحكة ولا في كذا، خلاص أنت رجال وخلاص تعامل رجل، لا. مثل صديق شلون تعامل أنت الحين، ضحك مزاح بالحق وغيره، كذلك ابنك في مشورة وتقدره. وكذلك ابنك هذا الكبير تغرس في هذا المفهوم، لما يراك يعني تمازح ابنك الصغير وتراه هو يضربه، ينبغي أن تبين له أن هذا صغير ما يفهم، هذا صغير لا تضرب أخوك. أما هو في الأخير الكبير لا يختلف، تأخذ معه بالمشورة، مشورة الرأي وغيره، فتميز ما بين، تطبق هذا يعني القاعدة على هذه الأصناف بس بحكمة وروية. فما نقول أن الإنسان يضحك معه حتى يفقد الهيبة نهائيا من الكبير، الصغير ما يخاف حتى لا تفقد الهيبة معه، يمزح أبو 6-7 سنوات بس كذلك بأدب، يعني ما نقول يفعل ما يشاء، يكسر في البيت على كيف يخله، أنه يلعب يستانس، لا، في حدود، بنصح وتوجيه. ولكن كما قلنا يعني يغلب عليه اللعب في هذه المرحلة. وكذلك الكبير صحيح نضحك معه ولكن بأدب وفي حدود، لحدود الرجولة الرزانة معه، مع العطف كذلك والحنان وغير هذا. فيعني يكون حكيم يتصرف مع كل واحد على حدة ويميز لهم. يعني لو كان الطفل الصغير يضرب الكبير يقول لا هذا عيب طق أخوه، وكذلك الكبير لو ضرب الصغير يقول لا هذا طفل. فأنت لما تمزح مع هذا مو معنى أنه فقدت الهيبة، أنت قعدت شيء كبير راح تعطيه بعدين. فهذا إذا ما نشأ إلى حب ومودة ما راح يأخذه منك، فلا تستعجل فيه. فصحيح أنك قاعد تلعب معه وقاعد يضربك ويمزح معك ينتف من شعرك ما أدري شو يسوي معك، هذا قاعد تأدب أنت، بس شلون؟ عن طريق البعيد، خله يلعب، خله يضرب، خله يمزح معك حتى يتعلق معك لما يكبر. لذلك أنت تجد يعني حتى الطفل الصغير أبوه 4-5 سنوات لما تيجي يصلي يصلي يمك، لأن يحبك تعلق فيك خلاص. وين ما تروح وراك وين تطلع بيجي معك، خلاص تعلق فيك لأنه في محبة ود لذاك. من يكبر كل ما تعطيه يأخذ معه، كل ما تقول صلي صلي لأنه يحبه. فموضوع يعني التربية أقول يعني متشعب وطويل، ولكن اكتفينا بالاختصار فيه. نعم كلا الأمرين، كلا الأمرين. الصحبة المقصود فيها يعني أن يكون غالبا معك إذا خرجت، غالبا أينما تكون يكون معك غالبا ما استطعت. وكذلك المقصود فيها هي المشورة، تتغير الأسلوب يتغير. لما كان صبي من السابعة إلى الرابعة عشر أمر بس، صل احفظ اذهب كذا، الآن لا، في مشورة. ايش رايك نسافر العمره؟ زين ولا مزين؟ لا مو زين، مو زين، يلا خلاص وقفنا، خلنا زين ناول الله الرحمن. ايش رايك بكذا؟ ايش رايك تاخذ في مشوره؟ اختلف الامر. قبل بس تملي عليه، الان لا، بدك تاخذ وتعطي معه.
الوالد طبعا يعطيه فرصه
للتغيير. بلا شك. لذلك اي مصيبه يا اخواني ترى خلوا بالكم، اي مشكله تقع على الطفل المراهق بعد ذلك، اول ما راح ياتي يحقبه لأنه صار صديق معه.